أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال، أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر، وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك، لعلهم يتذكرون. عندما نوضح لهم الحق فيعلمون ويعملون. قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي جعلناه قرآنا عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني، خصوصا على العرب، غير ذي عوج أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لعلهم يتقون الله تعالى، حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم الذي ضرب الله فيه من كل مثل، ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال: ضرب الله مثلا رجلا أي عبدا فيه شركاء متشاكسون، فهم كثيرون وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن راحته، بل هم متشاكسون متنازعون فيه، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره. فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟ ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له، قد عرف مقصود سيده وحصلت له الراحة التامة. هل يستويان؟ أي هذان الرجلان مثلا لا يستويان. كذلك المشرك فيه شركاء متشاكسون، يدعو هذا ثم يدعو هذا، فتراه لا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع، والموحد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره. ف فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة، فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله على تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، أي كلكم لا بد أن يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازي كلا ما عمله، أحصاه الله ونسوه. هذه آيات عظيمة بيّن الله تعالى فيها عظمة هذا القرآن، وهكذا بيّن فيها الأسلوب النافع الذي جاء به في الدعوة إلى الله وتبيين المعاني وإيضاحها على أتم الوجوه. فقال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي نوعنا لهم وبينا لهم، كل ذلك في سبيل تحقيق توحيد الله والنهي عن الشرك، في سبيل تقرير عبادة الله جل وعلا وبيان آثارها على العبد في دينه ودنياه. فتنوعت الأمثال وتعددت في هذا القرآن، وكانت شاملة لكل ما يحتاجه الناس، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي تتبين به وجه الحقائق وتتضح، كل ذلك لعلهم يتذكرون. فإن الأمثال يتذكر بها الناس، ولذا بيّن الله تعالى أنه لا يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 34 مثلا بيّن الله تعالى فيها أمورا هي من أمهات الدين وأعظمها الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قرآن عربيا غير ذي عوج، وهذه قرآن عربيا غير ذي عوج منصوبة على الحال، أي ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في حال كونه قرآنا عربيا واضحا بينا ليس فيه لبس ولا اعوجاج عن الصراط المستقيم. قرآن عربيا يفهمه كل عربي، وكل من كان يعرف العربية، غير ذي عوج، قال بعض السلف أي ليس فيه لبس فتعوج عنه أفهام الناس وأفكارهم، وهذا غير وهكذا غير ذي عوج، بل هو مستقيم قائم على الحق والهدى. قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، فكان واضحا ظاهرا يحملهم ذلك على تقوى الله جل وعلا. ثم قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هذا المثل في بيان قبح الشرك وبيان سوء حال المشرك، وهكذا في بيان فضيلة التوحيد وبيان منزلة الموحد. فقال الله ضرب الله مثلا، وهذا المثل ينبغي أن يعقل وأن ينظر فيه، رجلا أي مملوكا عبدا فيه شركاء متشاكسون، أي ليس ملكا لرجل واحد بل هو ملك لعدة شركاء، فإنه يجوز الشراكة في العبد، يكون لهذا نصف منه وللآخر نصف، أو لهذا ربع وللآخر ربع وللثالث ربع وللرابع ربع، كما جاء في الحديث من أعتق شقصا له في عبد، أي شركا ونصيبا له. وهؤلاء الشركاء متشاكسون أي مختلفون متنازعون، ليسوا متفقين على مطلب واحد وإرادة واحدة، بل هذا له مطلب يريد تحقيقه والثاني له مطلب يريد كذلك تحقيقه والثالث له مطلب يريد تحقيقه، وكلهم لا يعذره، بل كل واحد منهم يريد القيام بحقه الذي عليه، فكيف سيكون حال هذا العبد؟ سيكون حاله أسوأ حال، لا يطيب له عيش ولا يهنأ براحة ولا يدري من الذي يرضيه من هؤلاء المالكين، لا يدري من يرضي ولا يمكن أن يرضيهم ما داموا متشاكسين مختلفين. والثاني ورجلا سلما لرجل، سلما أي خالصا، سلم كله لرجل واحد، بحيث أنه قد عرف سيده وعرف ما الذي يريده منه وعرف ما يحبه وما يكرهه، فترى يؤدي حق سيده ويقوم بما يريده منه وهو مرتاح مطمئن هادئ البال، لأن الله تعالى وصف بأنه سلما ورجلا سلما لرجل، أي خالص لرجل وبينهما المسالمة والسلم. هل يستويان مثلا؟ أي هل يستوي حال هذا العبد وحال هذا العبد؟ أبدا لا يستوون، هذا الثاني في طمأنينة واستقرار وهدوء وراحة، ليس عليه مشقة ولا كلفة، والأول في مشقة وكلفة وقلق وعدم طمأنينة واستقرار، فلا راحة جسدية ولا راحة قلبية، وهذا الثاني مرتاح راحة جسدية وراحة قلبية، فهذا مثل للمشرك والموحد. الموحد كالرجل الذي هو سلم لرجل، والمشرك كالعبد الذي فيه شركاء متشاكسون، تارة يعبد هذا وتارة يعبد هذا وتارة يعبد هذا، ولا يطمئن ولا يستقر قرار، لا يستقر له قرار ولا يطمئن له بال. وهذا في بيان قبح الشرك وضرره، وأن العبد يبقى معلقا بغير الله، يبقى منزعجا ليس مطمئنا، والموحد مطمئن القلب، منشرح الصدر، هادئ البال. قال الله: الحمد لله، حمد الله تعالى نفسه الذي بين لعبادي أتم البيان، حمد نفسه الذي هدى من شاء من عباده إلى توحيده والبعد عن الإشراك به، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون علما صحيحا، علما يطبقونه على واقع حياتهم، بل تراهم يشركون. ثم قال الله تعالى لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون، أي كلكم سيموت، لا يبقى منكم أحد، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فالناس جميعا سيموتون، فإذا كانوا سيموتون فواجب أن يعدوا العدة، وأن يهيئوا أعمالا وخيرا وصلاحا واستقامة يلقوا بها الله جل وعلا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي سيحصل لكم خصام في الآخرة بين يدي الله كما اختصمتم في الدنيا. قال بعض المفسرين إن هذه الآية في خصومة أهل الشرك والتوحيد، كما اختصموا في الدنيا يختصمون يوم القيامة بين يدي الله. وقال بعض المفسرين بل هذه الآية في الموحدين في المسلمين وما جرى بينهم من الخصومات في الحياة الدنيا. والصحيح كما قال ابن كثير أن الآية عامة فتعم كل خصومة وقعت في الدنيا فإنها تكرر عليهم يوم القيامة. أهل الحق الذين خاصموا أهل الباطل تتكرر خصومتهم يوم القيامة، أهل التوحيد الذين خاصموا أهل الشرك تتكرر خصومتهم يوم القيامة. جاء في حديث الزبير السنن وغيره سند صحيح أن لما نزلت هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذن لشديد. وجاء في حديث ابن عمر في سنن النسائي في سند رجال ثقات لكن هو من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، وكلاهما ثقة لكن في رواية جعفر عن سعيد بعضهم ضعفها كابن منده، ولكن له طريق أخرى أيضا عن أبي سعيد أنهم قالوا: كنا لا ندري ما الخصومة، أو كنا نظن هي الخصومة بيننا وبين أهل الكتاب. قالوا: حتى قتل عثمان وجرى ما جرى فعرفنا أن هذه الخصومة التي تكون يوم القيامة، فهي خصومة عامة في خصومة المؤمنين والكافرين، في خصومة أهل التوحيد وأهل الشرك، في خصومة أهل السنة وأهل البدع، في خصومة من اختصموا في الحياة الدنيا تكرر عليهم هذه الخصومة بين يدي الله. ولكن هنا في الدنيا وإن غلب بعض الخصوم بالباطل يوم القيامة سيغلب وسيتبين أمره. ولا تنفع خصومة في الدنيا وإن ربح فيها. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالإنسان يجعل خصومته في الدنيا لله، إن خاصم يخاصم لله، حتى إذا كررت عليه الخصومة يوم القيامة كانت خصومته لله، وكان مكرما معظما عند الله، لا يخاصم بالباطل. ولا تخاصم مؤمنا صالحا تجد السبيل إلى عدم الخصومة معه، فخاصم لله، إن خاصمت فإن خصومتك في الدنيا ستعاد عليك يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. وهذه الآيات كما سبق آيات عظيمة فيها بيان قبح الشرك وبيان سوء حال المشرك وأنه لا يطيب له عيش لا في الدنيا ولا في الآخرة. أخوني يسأل يقول ما حال هذا الحديث؟ قد سأل عنه أمس. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. الحديث هذا شديد الضعف جدا، أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط، والبيهقي في الشعب، من طريق بقية ابن الوليد عن حصين ابن مالك الفزاري عن شيخ يكنى أبا محمد عن حذيفة. وهذا حديث في عدة علل. بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، وحصين ابن مالك الفزاري ضعيف، وأبو محمد الراوي عن حذيفة مجهول، وقد حكم الذهبي على هذا الحديث في الميزان بأنه منكر، ذكره ترجمة حصين بن مالك الفزاري وقال حديث منكر. فحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق حديث ضعيف. لكن قد جاذم الذين يقرؤون القرآن يقيمون حروفه وإقامة شديدة كإقامة القدح كما جاء في الحديث، هذا صحيح، جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن جابر وغير جابر من الصحابة، فهو حديث صحيح في ذم الذين يعتنون بقراءة ألفاظه ولا يعملون به. ومع ذلك فيحرم تقليد أصوات المغنين وأمثالهم بالقرآن، فإن القرآن كلام الله جل وعلا، فلا يجوز أن يشبه بأصوات أهل الغناء والفسق أو قصيد أهل الكتاب، بل يقرأ قراءة مرتلة. أخوني يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم المشركين والكفار؟ كل خصومة في الدنيا، وكان قد خاصمهم في الدنيا ويخاصمهم يوم القيامة. وأخ يذكر قال غدا أول أيام البيض لمن أراد الصيام. وهذه ثلاث أوراق عن تأخر الخطباء. ونعم كلمنا الإخوة أنهم في الجمعة الماضية ما كانوا يدركون بعض المساجد. فالإخوة الخطباء لا ينبغي أن يتأخر أحد عن الساعة العاشرة. الساعة العاشرة يكون الجميع موجود، بل لو جاء قبل يبقى يراجع في المكتبة، ينظر تفسير الآيات التي سيخطب بها، ينظر شروح الأحاديث، ينظر كلام العلماء، حتى يكون نفعه أحسن. أما أن يأتي الساعة الحادية عشرة وعلى الباص مباشرة وربما شغل عن التحضير وتأخر الناس بسببه، فإن شاء الله من غد الإخوة الخطباء الساعة العاشرة يكونون متواجدين حتى يتم توزيعهم بهدوء. لو يصل إلى المسجد الذي يخطب فيه ويبقى ولو نصف ساعة قبل الخطبة أحسن من أن يصل والناس قد جف الريق في حلوقهم منتظرون متى يصل الخطيب، يتلفت كل واحد إلى الآخر، من الذي سيخطب؟ هل جهزتم الخطبة؟ بل إذا وصل قبل ربما يحصل به فوائد، يتعرف على الناس، يتكلم معهم، ربما يسمع بعض الحاضرين يعاني من شر أو من أخطاء ترتكب في ذلك المكان، يستغل هذا الوضع للتنبيه عليها، ويتصل بالناس يتعرف بهم أحسن. فإن شاء الله يجتهد إخواننا، والوقت طويل هذه الأيام، الساعة العاشرة الذي يبكر لها من الصباح لا يأتي الساعة العاشرة إلا وقد عمل جهود كثيرة. الذي يتأخر سيسرع في الطريق، السواقة مسرعة، وهكذا يصل متعبا ولا يكاد يدرك، بخلاف حين يأتي في حين ووقت مبكر يرتاح وسواقته هادئة ويدرك الصلاة، أيضا يراجع معلومات. هذا مجرب أن الخطيب إذا بقي في المسجد قبل الخطبة يراجع. ونحن نوصي إخواننا أن يعتنوا بالمراجعة بالتحضير. عود نفسك ألا تخطب بآيات إلا وتنظر تفسيرها، ولا تخطب بأحاديث إلا وتنظر بعض شروحها. هذا طلب علم وإفادة للناس. أنت تطلب علم يوم الجمعة، ربما موضوع تحضره فتنتفع كثيرا بما تقرأ، ورب آية قد تستدل بها على معنى من المعاني هي خلاف ما يتبادر إليه ذهنك. إذا قرأت كلام المفسرين اتضح لك المعنى. فالتحضير مهم، لا سيما طلبة العلم، الناس ينتظرون منهم العلم، الناس يأخذون كلامهم أنه كلام مقنع، فلا يجوز الإنسان يتكلم ويلقي على الناس إلا بعلم. وهذا والله نافع جدا، ورب موضوع تريد نصح الناس عنه، نصح الناس فيه، إذا رجعت إلى تفسير الآيات تجد يعني كلاما طيبا، وتجد تنبيهات جيدة تنفع في معالجة ذلك الموضوع تماما كنت غافلا عنها. لا شك أن مثل هذه المواضيع قد عالجها من قبلك من العلماء، استفادوا منها، استفد منهم. فالتبكير كما سبق فيه فوائد كثيرة، لو لم يكن من إلا الهدوء، وأيضا التمكن في التحضير ومراجعة المعلومات لكان هذا خيرا كثيرا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.